أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1112، يقول السيد: لو حصلت للعين المبيعة أو المقترضة زيادة منفصلة كالولد ونحوه فهي للمشتري، فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع، والمقرض إلا بالرجوع إلى الأصل. ذكرنا في الدرسين السابقين أن المفلس إذا توفرت أمور أربعة حجره الحاكم الشرعي، منعه من التصرف في أمواله، سواء كانت الأموال في الخارج أو الأموال اللي يطلبها الدين. وذكرنا أيضا أنه بالحجر يتعلق حق الغرماء بمن؟ بأموال المفلس التي حجر عليها، سواء كانت أموال خارجية أو ديون. فبعد ذلك ذكرنا قضية أخرى مهمة، أنه يوجد استثناء أن المقرض لو أقرض المفلس قبل أن يحجر عليه، أن البائع لشيئين للمفلس قبل أن يحجر عليه ثم حجر عليه، وكان المال المقترض والمال المباع موجود بعينه عند المفلس، فيمكن للبائع أن يرجع بالعين، ويمكن للمقرض أن يرجع بمن؟ بالعين الذي أقرضها. وقلنا أن هذه المسألة خلاف القاعدة، وبالإضافة لأنه عليها تفريعات كثيرة، فرعنا عليها مسألة 2 3 4 5 6، ولازلنا نتكلم عن التفريعات 1112 و13 و14 و15 إلى حد 18 19 ل 18. يبقى عندنا بس المسألة الثلاثة الأخيرة نختم به باب الفلس. فيقول السيد هنا: هذه المسألة في حول تفرعات الاستثناء الذي ذكرنا، وهو أن البائع والمقرض، البائع للشيء قبل حجره للمفلس، والمقرض لشيء للمفلس قبل أن يحجر عليه ثم حجر عليه، فيمكن للبائع والمقرض أن يرجعوا بالعين الموجودة. هذه المسألة شو تقول؟ تقول هاي العين حصل فيها نماء. هسه مرة النماء يكون منفصل ومرة يكون النماء متصل. يقول السيد: إنما المنفصل يكون المن للمشتري، يعني للمفلس، يكون النماء المنفصل للمشتري وليس للبائع. صحيح البائع يرجع للعين، بس لا يرجع بنمائها المنفصل، النماء المنفصل يبقى لمن؟ للمشتري. وكذلك النماء المنفصل يبقى للمقترض، يعني المفلس، وليس للمقرض. صحيح أن المقرض له الحق بالرجوع للعين حسب الرواية عمرو بن يزيد، لكن النماء المنفصل يبقى لمن؟ للمقترض وهو المفلس. الدليل على ذلك أنه هذا النماء المنفصل قد حصل للعين عندما كانت العين ملكا إلمن للمفلس، فبالتالي تبقى ملكا إلمن للمفلس. كل ما ذلك، كل ما هناك، قد دلت الرواية أن للبائع والمقرض الرجوع بالعين، وهذا خلاف القاعدة نختصر عليها. أما النماء المنفصل هو تابع إلمن للعين المملوكة، وهي كانت مملوكة للمشتري وللمقترض عن المفلس، فتبقى مملوك النماء المنفصل يبقى مملوك المن للمفلس. هذا بالنسبة للنماء المنفصل. أما النماء المتصل، النماء المتصل عندنا نصوص دلت على أن النماء المتصل، أخذناه سابقا في أكثر من باب فقهي في المعاملات، أنه تابع للعين. فإذا كان تابع للعين، الرواية قالت يرجع بالعين، فبالتالي يكون النماء المتصل يرجع المن للبائع وليس للمشتري المفليس، يرجع للمقرض وليس للمقترض المفليس. لماذا؟ نقول لأن النماء المتصل هي نفس العين، تابع للعين، زين، جزء من العين، والرواية قالت ارجع بالعين وهذا من العين النماء المتصل، إلا حالة واحدة إذا كان المتصل كثير سيأتي الكلام عنه في مسألة أخرى. جيد، إذن شرحنا هذه المسألة مع مستنداتها. قال مسألة 1112، لو حصلت للعين، يا عين هاي العين اللي باح البائع علما قبل للمفلس قبل أن يحجر عليه، والعين التي أقرضها المقرض للمفلس قبل أن يحجر عليه، لو حصلت للعين، ودلت الرواية أن للبائع وللمقرض لهما الحق بالرجوع للعين ويقدمان عليا من على الغرماء، لو حصلت للعين المبيعة أو المقترض، العين المبيعة كلام بالبائع، باع شيئا، زين، كان يكون باع بقرة لشخص وهذا الشخص حجر عليه بعد ذلك، أو المقترض كان أقرض زيد عمرا قبل أن يحجر على عمر، أقرضه مثلا قطعة أرض أو مثلا أقرضه بقرة مثلا، زيادة منفصلة، زيادة منفصلة يعني ولد، كالولد هو قال، يعني البقرة زين أتت بعجل ونحوه ونحو الولد، زيادة منفصلة كثيرة أخذناها سابقا، فهي شنو؟ فهي زيادة للمشتري والمقترض، ومن المشتري المحجور عليه والمقترض المحجور عليه، وليس للبائع والمقرض، لا، لأن البائع والمقرض لهما الحق بالرجوع للعين كما دلت الرواية، وإنما المنفصل ليس عينا، ليس هي العين، إنما المنفصل عين أخرى، إلا وليس للبائع والمقرض إلا الرجوع للأصل، يعني شنو إلا الرجوع للأصل؟ يعني نفس العين اللي باعوها، يعني نفس البقرة وليس العجيل، زين، هذا هو الأصل. وأما هاي بالنسبة للنماء المنفصل وبينا شرحناها وبينا المستند، وأما لو حصلت لها إنمن للعين المباعة والمقترضة زيادة متصلة، هنا صورتان، صورة ذكرناها وبينا مستندها أن النماء المتصل، نعم، اللي هو يرجع علمًا للعين، والعين ترجع علمًا للبائع أو للمقرض، فبالتالي النماء المتصل يرجع أيضًا يرجع علمًا للبائع وليس يبقى للمحجور عليه، يرجع علمًا للمقرض وليس للمحجور عليه المقترض. ليش؟ لأن النماء المتصل تابع للعين، والرواية قالت ترجع بالعين، فيرجع علمًا للنماء المتصل لأنه تابع للعين. نعم، فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين، فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي، كما ذكرنا وبينا مثلا، إلا حالة واحدة، إلا هاي الحالة الواحدة، إذا كانت الزيادة المتصلة غير قابلة للانفصال كثيرة، إلا إذا كانت كثيرة كما سيأتي بالمسألة التي بعدها. وإن كانت منه النماء المتصل قابلة للانفصال كالصوف والثمرة، ذكرنا مرارا زيادة عندنا متصلة غير قابلة للانفصال، عندنا زيادة متصلة قابلة للانفصال، زين، ومثلنا أمثلة وهنا عندي مثل، وعندنا زيادة منفصلة أصلا هي من الأساس، وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوها لم تتبع العين، بل كانت كالزيادة المنفصلة نفس الملاك، أنه هذا ما يعتبر تابع العين، فبالتالي البائع والمقرض يرجعان بالعين، والزيادة المتصلة قابل الانفصال ليست تابع للعين، فتبقى المن للمحجور عليه وهو المقترض أو المشتري. مسألة 1113، هاي المسألة تريد تبين نقطة مهمة، أن العين التي جاءت الرواية اللي جاءت وقالت يمكن للبائع أن يرجع بالعين، هاي مع بقائها، أما مع تلفها، مع تغيرها إلى شيء آخر، بعد سلب انتفاء الموضوع، بعد علي من يرجع البائع، بعد ما يرجع يصير حاله حال الغرماء، يضرب مع الغرماء. يقول مسألة 1113، إذا زرع الحبة، هيا حب الحب اللي اشتراه المفلس قبل أن يحجر عليه منين؟ من شخص، من زيد، فالزيد هو البائع، الحب المال اللي محجور عليه قبل أن يحجر عليه، أو استفرخ البيض، البيض اللي باعه أو أقرضه إنمن أقرضه زيد إلى شخص مفلس قبل أن يحجر عليه، نقول هل يجوز للبايع البيض وللبايع الحب، حب حنطة شعير كذا وصار زرع من يبيع زين وبعدين حجر عليه من على هذا المفلس، والحب لم يبقى صار زرعين والبيض لم يبقى صار فرخين، هل يمكن للبايع أو المقرض أن يرجعاني بالأفراخ باعتبار منين طلع من البيض اللي باعه وقرضوه، أو يرجعون للزرع باعتبار منين طلع من الحب؟ نقول لا، الزرع عين أخرى والفرخ عين أخرى آخر زين غير البيض. فإذا هنا لا يجوز للبايع والمقرض أن يرجعاني إلى الفرخة أو الزرع اللذين صارا من البيض ومن من الحب، لأن تبدلت العين إلى شيء آخر، والرواية قالت ترجع للعين، المتاع موجود ارجع له، أما متاع تغير إلى شيء آخر بعد ما يرجع. نعم، إذا زرع الحبة أو استفرخ البيضة لم يكن للبايع أو المقرض الرجوع إلى الزرع أو الفرخ. بينا النقطة ليش؟ لأن الرواية المأخوذة، النص المأخوذ بالرواية، يوجد متاع رجلين، وهذا البيض اللي صار فرخ يعتبر متاع رجلين؟ لا، لو البيض نفسه موجود نقول متاع رجلين، أما البيض تحول إلى فرخ هذا عين أخرى. زين، بعد شق ثاني في المسألة، شق ثاني، وكذا في كل هذا راح يبين المستند، يبين مورد ثاني ومع المستند العام، وكذا في كل مورد حصل تغير في المبيع، إذا باع شيئا للمحجور عليه قبل أن يحجر عليه، أو المال المقترض إذا قرضه بحيث لا يصدق أنه عين ماله. إذن هذا عرفنا بالشق الثاني، القضية ما مختصة بالحب اللي صار زرع ولا بالبيض اللي صار فرخ، لا، كل عين تحولت إلى عين أخرى، فلا يصدق عليها أن هذه العين التي بيعت أو التي اقترضت، لا، هذه عين أخرى تحولت من العين الأولى التي بيعت، فبالتالي لا يجوز له الرجوع. هذا التبدل لا فرق بين أن يكون التبدل من قبل نفس المحجور عليه زين أو شيء آخر، وإن كان ذلك بسبب حصول نماء متصل فيه غير قابل للانفصال. هذا اللي بيناه قبل شوية، قلنا بالمسألة السابقة أن النماء المتصل تابع للعين، فالبايع والمقرض يرجعان بالعين مع النماء المتصل لأنه تابع للعين، قلنا إلا في حالة واحدة، هاي الحالة الواحدة، وهو أن هاي العين بسبب نمائها المتصل صارت شيئا آخر، إذا صار شيئا آخر بعد ما يصير يرجع من اسمه، صارت عين أخرى. يعني مثلا البايع باع فرخا للمفلس قبل أن يحجر عليه، هذا الفرخ بعد 3 أشهر أو 4 صارت دجاجة، والدجاجة غير الفرخ، هذا تغيرت بسبب النماء المتصل، صارت عين أخرى، الفرخ عين والدجاجة عين أخرى، هذا الاستثناء اللي ذكرناه. إذن الزيادة المنفصلة لا يحق للبايع الرجوع بها، ليش؟ لأنه الرواية قالت ترجع بالعين، وإنما المنفصل غير العين. الزيادة المتصلة القابل للانفصال نفس الجواب، ما دام قابل للانفصال فهي حكم الانفصال. الزيادة المتصلة التي تصير العين عين أخرى مثل الفرخة تصير دجاجة، أيضا هذا بعد تبدل شيء إلى شيء آخر لا يجوز له الرجوع، فقط في حالة واحدة يرجع مع العين أو يرجع للبايع والمقرض، وهو زيادة المتصلة التي لا تكون كثيرة، بحيث هذه الكثرة تغير شيء من شيء حقيقة إلى حقيقة أخرى، أو من شيء إلى شيء آخر. زين، فلهذا قال وإن كان ذلك، شنو ذلك؟ يعني هذا التغير صار بسبب حصول نماء متصل فيه غير قابل للانفصال، مثاله كما لو باعه الفرخ في أول خروجه من البيض فصار دجاجا، ظهرت لغة صحيحة، فصار دجاجا. زين، هاي الدجاج هو عبارة عن فرخ وصار فيه اتصال نماء متصل، لكن الدجاج شنو؟ شيء غير الفرخ، فإن ذلك يعني هذا النماء المتصل وهذا التغير بسبب النماء المتصل الكثير يمنع من الرجوع فيه. جيد، نعم، يقول السيد أكفد استثناء هذا بعض الأعيان التي تباع أو التي تقرض التي بيعت التي أقرضت قد يحصل فيها صفة أو ما بحكم الصفة أدى إلى ارتفاع القيمة. نقول ما دام أنه صادق يصدق عليها العين، نفس العين اللي باعها نفس العين التي أقرضها، يجوز الرجوع بها. قال نعم لا يمنع منه من الأخذ والرجوع حدوث صفة أو ما بحكم الصفة فيه في من في المبيع والمال المقترض، وإن أوجبت زيادة قيمته السوقية. ليش؟ لإطلاق الناس لصدق العين عليها. نعم هذان مسألتان نعم أيضا متفرعتان على اليمن على الاستثناء الوارد في الرواية أن المال الذي عند المفلس الذي حجر عليه إذا كان شيء منه هو مال مقترض أو كان شيء منه مال مباع فيجوز للمقرض وللبائع الرجوع بهذه العين. لازلنا نتكلم عن المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة وهذا الاستثناء. مسألة 1114، لو اشترى ثوبا، هذا من اشترى؟ هذا المفلس قبل لا يحجر عليه وبعدين حجر عليه، فقصره وصبغه لم يبطل حق البائع في العين. ليش؟ لأن الثوب لا زال هذا ثوب، فالعين هي عين، كل ما هنالك صار بها فشنو يعني تقصير صار به صبغ، هذا ما يغيرها إلى حقيقة أخرى. فيجوز للبائع الثوب أو للمقرض الثوب أن يرجع بمن بالثوب وإن قصره أو صبغه. فالهنانة القصر والصبغ لا يغيران العين إلى عين أخرى مثل الزيادة المتصلة مثل الفرخ صارت زيادة، لا مو مثل هي. وأما لو اشترى غزلا، يشتري صوف، يشتري خيوط، يقترض خيوط، يقترض صوف ويسوي قماش، قطعا هذا القماش وهذه هذا الصوف وهذه الخيوط صار قماشين، القماش غير الخيوط، القماش غير الصوف. فهنا السيد الله يحفظه يقول هذا تغير واضح، فليس للبائع الخيوط أو الصوف أو الغزل أو المقرض لها أن يرجع بمن بالقماش الذي حصل من خلال الخيوط، هذا عين أخرى. وأما لو اشترى غزل فنسجه، من نسجه؟ هذا المفلس. أو دقيقا فخبزه، الدقيق صار خبز، الخبز شيء والدقيق شيء، فيبطل حقه فيهما. من يبطل حقه؟ حق البائع حق المقرض. بس هو كلام النبي هنا يقول اشترى يعني فد مثال، ولا ما خصوصية البيع والشراء انه تعم حتى المقرض، يعني كلام على العين، والعين كما تحصل للمقرض وفي القرض يحصل بالبيع والشراء كذلك. قلنا بس الإجارة بها إشكال، وبينا المستند هناك قلنا هل أن الرواية تعدى بها للمنفعة بالإضافة للعين الواردة في الرواية أو لا يتعدى؟ قلنا احتياط وجوبي في مسألة 1109. زين مسألة 1115 يقول السيد لو تعيبت العين عند المشتري مثلا. كل لحد الآن هو مسألة 1105 اللي ذكرناها البارحة قلنا هذا استثناء، هاي كلها متفرعات عليها. لو تعيبت العين عند المشتري زين فيصير يرجع هنا، يعني أنا من بعد بعد مثلا كتاب أو بعد موبايل أو بعد آيباد المن لهذا الشخص المفلس اللي قبل أن يحجر عليه ثم حجر عليه، قلت يعني ما دام أقرضته وأن بعته بعت للعين أقدر أرجع بها للرواية، لكن العين الآن تعيبت. قال فإن كان التعيب بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن، يأخذها بدل الثمن. زين وهاي وين الخيار الثاني، وأن يضرب أو أن يضرب بالثمن مع الغرماء بكيف، لأن يعني قلنا هذا قضية مشروعية وجواز وليست لزوم. للبائع والمقرض يجوز ويشرع لهما الرجوع بالعين، ولكن في نفس الوقت مو واجب، يقدرون يمشون المعاملة. زين بالتالي يظلون يطلبون الثمن ويضربون مع الغرماء. هنا يقول السيد فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن. ليش؟ لإطلاق الناس، العين باقية وإن تعيبت يصدق أنها عين فيرجع بها بدل الثمن. وأن يضرب بالثمن، من هو البائع والمقرض؟ مع الغرماء. هو الآن دي يمثل بمن بالبيع والشراء، ولكن ما قلنا ماكو خصوصية بيع وشراء أو قرض كما ذكرنا صريحا في مسائل سابقة. وكذا شنو وكذا؟ يعني يقول أيضا للبائع أو المقرض زين أن يرجعوا بالعين التي تعيبت، وإن كان التعيب مو بفعل المشرع السماوية بل بفعل أجنبي أو بفعل البايع. ليش؟ كل ذلك لصدق العين على من؟ على الموجود المتعيب. زين، ومع إضافة إطلاق الناس. جيد، لازلنا نتكلم عن التفرعات. مسألة 1116، يقول السيد: لو اشترى أرضا، هذا من نفس الشيء، أنا بعت منه شنو؟ بعت قطعة أرض إنمن لزيد، وزيد أفلس وحجر عليه، فأنا على القاعدة أقدر أرجع إنمن بالقطعة الأرض. طبعا بعتها مو نقدي وأخذت الفلوس، بعتها بثمن في الذمة يعني بدين. زين، وقلنا شرط من شروطه أن يكون الدين حال وليس مؤجل، الدين حال قبل التقسيم، فيحق للبائع والمقرض زين أن يرجعا المن بالعين المباعة أو المقترضة. الآن أنا بعت لك قطعة أرض، وأنت يا زيد قد أفلست وحجر عليك، جاءت الرواية عمرو بن يزيد قالت ارجع بالعين. المشكلة مو هنا، المشكلة هاي الرواية فيها فت إضافة مهمة، ولا هاي المفروض من عند تقدم عند المسألة السابقة مرارا. القطعة الأرض زرعت زين او تم البناء عليها، فهنا ماذا نفعل؟ نقول نحن واطلاق الروايه يمكن للبائع والمقرض ان يرجعا الى العين وهي الارض، وان بني عليها والزرع نعم يبقى البناء من المنفصل والزرع من المنفصل. زين، وهذا حتى ما يصدق عليه نماء. زين، هذا عيان اخرى، هذا يبقى ملك انمن للمحجور عليه يعني للمقترض للمشتري. نعم، هذا الشق الاول. قال مثل 1116: لو اشترى ارضا فاحدث فيها بناء او غرسا ثم فلسه، كان للبائع الرجوع. طبعا هاي ثم فلسه مع شنو؟ مع انه صار محجورا عليه، فضلا اذا لم يحجر عليه. ليش؟ زين، لانه اذا لم يحجر عليه يبقى المفلس له الحق بالتصرف بالعين بيعا شراء كذا وهكذا، هاي ذكرناه سابقا. المفلس لا يحجر على ماله الا مع توفر امور اربعه، من ضمنها انه بامر الحاكم الشرعي. ما لم يحجر الحاكم الشرعي فبالتالي يستطيع ان يتصرف بامواله. قلنا نعم اكو حاله واحده باحتياط وجوبي إشكال، وهو إذا كان التصرف قبل أن يحجر عليه لأجل التخلص من الدائنين. زين، في مسألة 1097، أي هذا قلنا احتياط وجوبي لأجل الفرار من أداء الديون، هذا يشكل الصحة. زين، هنا كلامنا وين؟ لو اشترى أرضا من المفلس فأحدث فيها بناء أو زرعا ثم فلس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه. هذا ليش؟ استنادا لإطلاق الرواية، لا فرق في وجود المتاع عند المفلس سواء كان مجرد أو كان فيه بناء أو كان زرع أو فيه نماء. لكن زين، هنا يجي سؤال: إذا إطلاق الرواية يرجع بالعين قطعة، زين البناء وين يروح؟ الزرع شلون يروح؟ لكن البناء والغرس للمشتري، نقول على القاعدة البناء هو ملك لمن؟ للمشتري. ملك لمن؟ الزرع للمشتري وليس للبائع. زين، الآن يجي هنا راح يصير شيء، يصير الزرع والبناء إنمن للمشتري والأرض إنمن للبائع، فهنا شيء شلون يصير؟ يبقون شركة ما تصير شركة، هاي عين وهذا عين. زين، هل يجبر المشتري على رفع بنائه ولو تهديما وقلع زرعه ولو إفسادا، أو يجبر البائع والمقرض أن يبقى الزرع ويبقى البناء مع ولو مع الإيجار؟ نقول هنا يوجد قولان: فإن تراضيا على البقاء مجانا، قال لعمي أنا قطعة مالتي أريدها وأنا أقدم نفسي على الغرماء كما دل النص، لكن يبقى البناء والزرع أجل لك يا بالشهر القطعة كذا أو لا مجانا في سبيل الله أو بعوض جازه، ما عندنا نزاع. وإن لم يرضى البائع، لأن صار قطعة ملكية رجع بها، بالبقاء قيل، هذا ذاني قولان، إن له للبائع إجباره المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري شنو إجباره، إجبار البائع على البقاء ولو بأجرتين. هذا القول الأول. شنو المستند؟ قطعة مالتي. زين اتخذ ويجوز أن أفرغ أملاك الآخرين من قطعتي أو من ملكي. زين ولا يجب علي أنه أبقى ملك الآخرين في ملكي بأجرة، لا يجب. ولكنه سيدي يقول لا يخلو عن إشكال. ليش لا يخلو عن إشكال؟ يعني أكو منشأ المال للبقاء. ليش؟ لأن أصلا هو الرجوع البائع والمقرض للعين، هذا خلاف القاعدة، فما نلزم أنه يأخذ حتى مع ضرر الآخرين. لا، إذا ما يستلزم ضرر بمجال، أما مع الضرر كون يشوفون محل، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. ولو، هذا أمر آخر ما بي مشكلة هذا ولا بي إشكال، ولو أراد المشتري، المشتري المفلس قال أنا راح أفلش بنائي، فلش وأخذ طابوقاتي أو راح أشلع الزرع، نقدر نقول لا ما يصير بقيه لازم أجرة أو مجانا، لا لا يجبر، لأن ملكه يقدر يوخره، لأن هذا الضرر عليه وليس على الآخرين، ضرر على نفسه وليس على الآخرين. ولو أراد المشتري القلعة أو الهدم فليس للبائع إجباره على البقاء ولو مجانا بلا إشكال، بخلاف المورد الأول. زين، مسألة 1117 لازلنا نتكلم عن العين اللي هي باستثناء بالرواية. بالرواية الآن هاي العين أنا اعطيت علما لشخص قبل أن يحجر عليه ثم حجره، اي هاي كل الامثله الاخرى السابقه كلها نفس المثال. لا، هنا زياده انه هاي العين قد خلطت مع الشيء. شوف، مره العين باقيه نفسها، مره العين اختلطت، عفوا العين صارت بها نماء متصل منفصل، مره العين تغيرت الى شيء اخر مثل الفرخ، بيض صار فرخ. زين، ومره العين صار به اتصال كثير بحيث صار تغير، مره العين صار به اضافه كبناء وزرع. زين، كل هذا كله يعني أمثلة متنوعة لمعرفة الأحكام. أين تذهب هذا؟ أين يصير الرجوع؟ يوم يصير الرجوع؟ إذا صار الرجوع كيف يكون الرجوع؟ وهكذا. هذه واحدة من المسائل. الآن أنا يطيت مثلا طن حنطة بعت لشخص ثم حجر عليه، أو طن حنطة أو فد زيت أو شيء آخر، هذا المحجور عليه خلط العين التي اقترضها او التي اشتراها مع شيء اخر. هذا الاختلاط تارة يكون بغير جنسه ويمكن الفصل، فهنا العين موجودة فيمكن للبائع او المغرض يرجع، ومرة يصير الاختلاط مع جنسه، نعم، بحيث ما يصدق الاتلاف، نقول ايضا له حق الرجوع لان ما دامت العين موجودة. نعم، إذا صار الاختلاط بحيث تكون طبيعة ثالثة ويصير اختلاط بجنسه طبيعة ثالثة وحتى لو بدون جنسه، السيد يقول هذا صار تاليف. زين، أو لا يصير موجبا للشركة في الخلط. زين، إذا صار موجبا للشركة في الخلط باعتبار يصير طبيعة ثالثة، فبالتالي العين ما موجودة، فلا يجوز للبائع الرجوع. من يرجع العين؟ إما تلفت أو صار خليطا عن طبيعة ثالثة، فماكو عين موجودة، فعلى القاعدة بعد ما يصير رجوع. إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر، هاي ما اشتراه، يعني إذا خلط المشتري مثلا حنطة اللي اشتراه بمن؟ بمال آخر، بحنطة أخرى، على نحو يعد معه تالفين. خلطت الزيت مع شيء آخر، مثلا خلطت الماء مع الزيت، خلطت الماء مع السوائل الأخرى، هذا تلف. خلطت الحنطة مع المهم إلى شيء آخر بحيث تلف، أو موجبا للشركة في الخليط. في كل الأمرين سقط حق البائع في العين. ليش؟ لأن إذا صار موجبا للشركة في الخليط قدم عندنا أنواع الشركة والشركة التي يحصل فيها الخلط. زين، يصير طبيعة ثالثة ويصير شركة. زين، مرة ما يصير خليط، ما يصير طبيعة ثالثة، لا، هذا كل من إلى حقه موجود بالعين. أما إذا صار خليط صار شركة في كل جزء جزء. زين، إذا صار الشركة فهاي طبيعة ثالثة، فالعين تغيرت، إما تلفت أو صارت زين عين ثالثة، والعين الثالثة مثل ما صارت الفرخة صارت دجاجة، ما يصير يرجع. سقط حق البائع في العين، فيضرب منه البائع مع الغرماء في الثمن. يا ثمن، ثمن هذا اللي باعه، ثمن المبيع اللي تلف أو اختلاط. وقلنا القضية ما محصورة بمن بالاشتراء، بل تشمل حتى القرض. مسألة 1118 وهي المسألة الأخيرة في هذه النقطة وهو الرجوع بالعين. زين، غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد الغريم عين ماله في تركته، تركة الميت، كان له الرجوع عليه. هذا كل اللي تقدم نتكلم عن من؟ عن المفلس والذي حجر عليه وهو حي. قلنا البايع يرجع للمبيع، يرجع في المبيع الذي باعه المن المحجور عليه، طبعا البايع بالثمن بالذمة. زين، وكذلك القرض يرجع المن للمحجور عليه الحي. نقول هذا شيء تقدم. وكذلك في الميت، شخص مات وعليه ديون، وبالتالي والبايع، البايع للميت قبل أن يموت والمقرض للميت قبل أن يموت، العين موجودة المباعة والمقترضة. نقول أيضا يجوز للبايع والمقرض أن يرجعا علما بالعين اللي هي من ضمن التركة، وإن كان على الميت ديون. نعم، غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد الغريم عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه. طبعا هذا ما رواه أبو ولاد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل، يعني إلى رجل، بالرواية حتى بالفقه من يكتبون باع من رجل يعني باع إلى رجل. شوف هذا النص، وكثير من المسائل يقول باع من رجل يعني إلى رجل، متاعا إلى سنة، فمات المشتري. طبعا كل البيع بثمن قلنا في الذمة، زين، بس بشرط أن يكون حال تقدم عندنا. باع طبعا من يموت يصير ديون حاله، فهذا قطعا مفروغ منه بخلاف الحي المفلس. قد يكون الثمن حال، الدين حال، وقد يكون الدين مؤجل، ونحن شرطنا أن يكون الدين حال تقدم. نعم، عن رجل باع من رجل إلى رجل يعني متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، أله أن يأخذه إذا حقق له؟ قال عليه السلام: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ، إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فإن ذلك حلال له. ولو لم يترك نحوا من دينه، فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته، ولا سبيل له على المتاع. إذن أن الميت إذا كانت تركته فيها عين قد اشتراها بثمن في الذمة، أو كان في تركته عين قد اقترضها زين ولم يسدد القرض، بالتالي يجوز للبايع والمقرض أن يرجعا علما للعين المقترضة أو العين المباعة، ولكن بشرط، الرواية تقول، أن يكون عند الميت ديون أموال تكفي أموال الدائنين. هذا اللي يختلف عن من؟ عن المسألة السابقة وهو المحجور الحي. أما إذا كانت الديون أكثر من أموال وتركة الميت، لا يضرب البائع ويضرب المقرض مع الغرماء، وليس لهما الحق بالرجوع لمن؟ للعين المقترضة وللعين المباعة. فلهذا قال: لكن بشرط أن يكون ما تركه الميت وافيا بدين الغرماء، وإلا إذا لم يكن وافيا بدين الغرماء، يعني هذا الميت عنده تركته 30 مليون، ومن ضمن البيت اللي هو مستثنات الدين، لأن إذا مات بعد هذا ما يعتبر مستثنيات، مستثنات الدين فيما إذا كان المدين حيا، أما إذا كان ميت بعد ماكو مستثنيات. زين، فبالتالي بيته وسيارته الشخصية وحاجياته كلها وأموال الأخرى كلها 30 مليون، ومطلوب 40 مليون. نقول ليس للبائع والمقرض أن يرجعان بالعين. ليش؟ لأن الأموال التركة أقل من الديون الغرماء. جيد، بل هو منه البائع أو المقرض كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم، وإن كان الميت قد حجر عليه. هذا استثناء. ليش قد حجر عليه؟ لأن الحجر كان الاستثناء كان إذا كان حي، أما هاي الرواية مطلقة، بل أكثر من مطلقة. زين، هي وقال حل عليه. نعم، الرواية مطلقة. جيد، إذن وجدنا استثناء أن المحجور عليه يجوز للبائع له شيئا قبل أن يحجر عليه، والمقرض له شيئا قبل أن يحجر عليه، ثم حجر عليه يجوز يرجع بالعين إذا لم يموت المحجور عليه، ولا إذا مات أكو هناك شرط أيضا يجوز الرجوع بالعين، ولكن بشرط أن يكون أمواله تركته تسد الديون، وإذا ما سد الديون، نعم، ما يصير يرجعون، بخلاف الحي أنه حتى لو كان العين المقترضة والعين المباعة هي الوحيدة بالأموال المحجور عليها فيجوز للبائع والمقرض أن يرجعان بالعين. هذا فروق مهمة لطيفة. مسألة 1119، يقول السيد: إذا كان في التركة عين زكوية، زين، قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، زين، ليش؟ هذا من مات أكو عين تعلقه، عنده تمر، عنده زبيب، وعنده حنطة، وعنده شعير، فتعلق الزكاة به، لكن لا يجب الإخراج إلا بعد هاي خذناه باب الزكاة. مات قبل أن يخرج الزكاة، قبل أن يأتي وقت الإخراج ووقت وجوب الإخراج، مات. نقول هذا حق، الحق الزكاة متعلقة بالعين، الخمس متعلق بالعين، فبالتالي عندما يحجر على أمواله أو يكون يريد يسددون الديون من التركة، هاي يا تركة، هاي العيان لابد أن تخرج، ما دام أن الزكاة متعلقة بالعين والخمس متعلق بالعين فالحجر لا يكون عليه، واحد، والدين لا يكون منه، الدين يكون من مال الميت، بينما هاي الأموال خمسها عشرها نصف العشر مو ملكه أصلا، مو ملكه، فبالتالي لا يحجر عليها، بالتالي ليس حق الغرماء موجود فيه، بالتالي يقدم على اليمن على حق الغرماء بلا إشكال وبلا ريب. إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون، يعني مثلا واحد قبل لا يموت عنده 40، زين، عنده 40 بقرة أو 30 بقرة، زين، أو هو مطلوب مثلا فدهم 40 بقرة، نقول له يقدم الزكاة، وهذا مات، فحق الزكاة، الزكاة ما متعلق بال 40 بقرة بالعين، أخذناه باب الزكاة وحتى بالخمس، فبالتالي يقدم الزكاة على من؟ على الدائنين، قال قدم الزكاة على الديون وكذلك الخميس. وإذا كان شنو كان؟ يعني الزكاة والخمس في ذمة الميت مو بالعيان الخارجية، ها، فهنا صار عندي، صار عندي الزكاة والخمس ما مرتبط بالعين، حتى نقول هذا مو حق الميت ولا حق الحي، بالتالي يقدم على حق الغرماء وحق الدائنين، لأنه أصلا التعبير بتقديمها مسامحة بالدقة، ليش؟ لأن التقديم فرع وجود مزاحمة، بينما هنا ماكو مزاحمة، لأنه الزكاة تعلقت بالعين قبل أن يحجر عليه، قبل أن يموت، بالتالي مثل حق الرهانة أنه يقدم على حق الغرماء لأن أسباق، زين، أقوى، كذلك حق الزكاة، جيد. لكن إذا كانت الزكاة مرتبطة بالذمة، الخمس مرتبط بالذمة، فصار دينان، دين للناس ودين لله، لأن الزكاة والخمس شنو؟ هاي لله، تبع لله عز وجل، هاي واجبات مالية إلهية، نعم أمر الشارع توزيع هذه الفقراء والمستحقين، ولكنها واجبات مالية إلهية، بخلاف ديون الناس واجبات مالية، نعم، للناس وليس لله. فهنا ماذا يقدم؟ تأتي هاي القاعدة أنه يقدم حق الناس على حق الله، موجود روايات. وإذا كان يعني الزكاة والخمس في ذمة الميت قدمت الديون عليهما، طبعا هذا نظير مسألة 75 في مناسك الحج، أنه إذا كان الزكاة والخمس متعلق بالعين فيقدم، والتعبير بالتقديم تعبير مسامحي على الأمور الأخرى، زين، وأما إذا كان في الذمة فيقدم حقوق الناس على حقوق الله، يعني على الديون الإلهية، على الخمس والزكاة. مثل 1120، يقول السيد: يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله، زين، هذا المفلس لما يحجر عليه بعد ذلك تقسم أمواله، بين ما يحجر عليه إلى أن يقسم أمواله فليكن شهر كامل، هذا الشهر يريد يأكل، يريد يشرب، يريد يلبس، زين، هذا منين نطلعه؟ أنتم ممكن تمحجوا على أمواله؟ قال: يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته، واحد، وكسوته، اثنين، ونفقة وكسوة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه العادة. الآن أنا مفلس ومحجور علي، وقبل القسمة يحتاج شهر كامل يلا يقسم أموالي لسبب أو آخر، هاي الشهر آكل وأشرب وألبس ووكل وشرب ولبس أولادي وزوجتي واجبي النفق علي. ليش؟ هذا دل على ذلك الإجماع وعدم الخلاف. يعني من قل بعد ما يتصرف أموالك لا أكل لا شرب لا لبس لا لك لا لعيالك ما يصير أبدا بلا خلاف. والإجماع قائمان على جواز تصرف المفلس المحجور عليه بماله بهذه الأمور أكل شرب لبسه له ولمن تجب النفق عليه. فلهذا قال يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة وكسوة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته. بعد ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء أيضا لعدم الخلاف بالإضافة للنص صفحة 245 أجهزة التاسع المباني. ثم يقول السيد ويقتصر على الواجب على الأحوط لزومين يعني تجهيزه كفنه مقدار الواجب مو الأوسع. ليش؟ لأنه الاحتياط لزومي إطلاق الأدلة تشمل حتى الأوسع مو على الواجب حتى المستحبات كفن بمستحبات تجهيزه بمستحبات زين. والانصراف لا ينصرف إنمن إلى القدر الواجب. ثم يقول السيد استثناء صحيح احنا قلنا يقتصر على قدر الواجب لكن اكو استثناء نعم لا بأس بالزيادة عليه زين نعم على من على الكفن على سعر التجهيز بالمقدار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله. هذا طبعا لشمول النص له. المسألة الأخيرة في هذا المجال يقول السيد لو قسم الحاكم الشرعي مال المفلس قدم عدنا نعم قدم عدنا مثل 1104 هذا حكم الحاكم الشرعي حجر المفلس أمر ببيع أمواله بالاتفاق مع غرامائه وقسمتها بينهم بالحصاص زين. الآن حاكم الشرعي زين قسم المال المفلس بين غرمائه ثم هنا النكتة ظهر غريم آخر ثم تبين أكو واحد يطلبه أيضا والدين مالته حال. يقول السيد نقضت القسمة يعني بطلت القسمة وشاركهم هذا الغريم الآخر. ليش؟ لأنه تبين بأن القسمة وقعت في غير محلها. كانت القسمة ينبغي أن تقسم على ستة زين ولكن هذا السادس ما حد يعرفه وما حد يدري به وهم والحاكم الشرعي قسم على الظهر على الخمسة. ثم جاء غريم آخر أثبت أن له دين ودين حال وفي زمن الحجر فبالتالي المفروض يكون القسمة على ستة وليس على خمسة فتبين أن القسمة باطلة. نقضت القسمة وشاركهم يعني إذا كانوا خمسة وقسمت على خمسة لا بعدين صاروا ستة وتقسم على ستة زين. وهذا أيضا دل عليه الناس زين او اذ المفروض عدم انحصار الغرماء فيهم صفحه 246 جزء التاسع المباني. نعم السبب الخامس مرض الموت ياتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.